يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، حديثنا في شرح ما رفعه ابو هريره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه، والحياء شعبه من شعب الايمان. وتكلمنا في عدد الشعب وفي اعلاها وادناها، واستفدنا فوائد عده من الروايات التي فيها واعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. من هذه الفوائد حصر نوعيه هذه الشعب، فقلنا كل فرض على كل مسلم في كل حين اعلاها، فيشمل الشعب ما كان من هذا الجنس، وأدناها كل ندب على كل مسلم في كل حين، وما يتذبذب بين ذلك من الفرض في بعض الأحايين على بعض المسلمين. واستفدنا أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الحياء من الإيمان والحياء يتفاوت بتفاوته في الناس، والإيمان غريزي ومكتسب، فقسم منه غريزي وقسم منه مكتسب. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة في الأمرين، فكان صلى الله عليه وسلم حييا حياء غريزيا. ولذا أخرج البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء البكر، والخدر المسكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حييا شديد الحياء، والحياء هو عبارة عن انقباض النفس عن القبائح وعما يكره في الشرع وفي العقل وفي العرف. ولذا يمتنع الجمع بين الحياء والفسق، وهذا من المعاني التي يحملها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فانقباض النفس عن القبائح شرعا ينافي الفسق، وعقلا ينافي الجنون، وعرفا ينافي البله. والحياء من خصائص الإنسان، وأول ما يظهر في الإنسان على الصبيان عند اجتماع قوة الفهم، عندما يبدأ الصبي بالإدراك يبدأ عنده الحياء، وجعله الله عز وجل في الإنسان ليرتدع به عما تنزعه نفسه من الشهوة إلى القبائح كالبهائم. والحياء خلق مركب من خلقين: الجبن والعفة. الحياء خلق مركب من خلقين: الجبن والعفة. وقل أن تجد شجاعا حييا. ولذا مدحت العرب من اجتمع فيه الحياء مع الشجاعة، فقال الشاعر: يجري الحياء الغض من قسماتهم في حين يجري من أكفهم الدم، أو في حين يجري من أكفهم الدم. وقال أيضا: كريم يغض الطرف فض حيائه، ويبنو وأطراف الرماح دواني. كريم يغض الطرف فضل حيائه، ويبنو وأطراف الرماح دواني. العرب تمدح باجتماع الشجاعة مع الحياء، لأن الحياء في الشجعان نادر، ولأن الحياء كما قلنا خلق مركب من عفة وجبن. والانقباض في الصبيان والنساء ممدوح، فهو أول درجات الحياء، وهو مذموم في الرجال اتفاقا. وأما الخجل فهو حيرة النفس، الخجل حيرة النفس، النفس لما تتذبذب بين أشياء ولا تنقبض نحو القبائح، وإنما يقع منها تذبذب بين الأشياء بغض النظر عن ماهيتها، فهذا التذبذب هو الخجل، وهو مذموم في الرجال اتفاقا، ومختلف فيه في النساء والصبيان بين علماء الأخلاق. وأما الوقاحة فمذمومة في بني الإنسان في كل زمان، وهي انسلاخ من الإنسانية. وحقيقة الوقاحة لجاجة النفس في تعاطي القبيح. إذن الحياء انقباض النفس عن القبيح، والوقاحة لجاجة النفس في تعاطي القبيح، والخجل حيرة وذبذبة النفس، حيرة النفس وذبذبتها. واشتقاقها في العربية، أي اشتقاق الوقاحة، من حاثر وقاح. تقول العرب: حاثر وقاح، أي حاثر صلب. فالوقاحة مأخوذة من الصلابة. ولهذه المناسبة قال الشاعر: يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأكد منها حاثر الأشهب. فإذا في هذه المقدمة استطعنا أن نفرق بين الحياء والخجل والوقاحة، فالأولى محمودة في كل حين، والثانية في بعض الناس على خلاف، ومذمومة في الرجال بالاتفاق، والثالثة مذمومة في كل حين في جميع بني الإنسان. نسمع الحديث ونكمل شرحه حيث وصلنا من كلام الإمام النووي إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد، قال حدثنا أبو عامر العقدي، قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، الحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناقة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
ما هي اللطيفة في هذا الإسناد؟ ما هي اللطيفة في هذا الإسناد؟ لطيفة الإسناد جميعهم بصريون. اللطيفة الثانية، اللطيفة الثانية، البصريون ليسوا بصريين، ليسوا جميعا بصريون. أبو صالح مدني، أبو هريرة مدني،
تابعي يروي عن تابعي، عبد الله بن دينار يروي عن أبي صالح، وروى أبو صالح عن عبد الله بن دينار في خرج صحيح حصل العكس. هنا رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح، ووقعت رواية أبي صالح عن، ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ يسمى المدبج. هذا النوع من أنواع الأحاديث في علم مصطلح الحديث يسمى المدبج، أن يروي التابع عن تابعي ثم يصبح المروي عن شيخ الراوي، هذا في علم الحديث يسمى المدبج. نسمع كلام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله، قال القاضي عياض، قال القاضي عياض رحمه الله: الجبر والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها، هذا في العدد، فأما بضعة اللحم فبالفتح لا غير، والجبر في العدد ما بين الثلاث والعشر، وقيل من ثلاث إلى تسع، وقال الخليل: البضع سبع، وقيل ما بين اثنين إلى عشرة، وما بين اثني عشر إلى عشرين، ولا يقال في اثني عشر. قلت: وهذا القول هو الأشهر والأظهر، وأما الشعبة.
إذن البضع هو عبارة عن العدد بين الثلاث والتسع، وهذا هو المراد بقول النووي رحمه الله هو الأظهر والأشهر. فالبضع عدد مبهم محدد بين الثلاث والتسع على أرجح الأقوال، وقال الطغاني هو دون العشرين، وقال الفراء هو خاص بالعشرات إلى التسعين، فيقال بضع وستون وبضع وتسعون، ولا يقال مئة وبضع، وإنما هو مختص بالعشرات إلى التسعين. والراجح من الثلاث إلى التسع، لأن جل السلف حددوا مدة مكث يوسف في السجن بسبع سنوات، وقال الله عز وجل: فلبث في السجن بضع سنين. وكذلك ما ثبت في جامع الترمذي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه لما راهن المشركين في أيهما يظفر ويفوز، الفرس أم الروم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يزيد، وزاد من الثلاث إلى التسع، وكان هو المراد في قول الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وفي رواية مسلم: سبع وسبعون، سبع وسبعون. المراد بالبضع السبع، والبضع عدد مبهم غير محدد من ثلاث إلى تسع على أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. أسمع.
قال النووي: قال: وأما الشعبة فهي القطعة من الشيء، فمعنى الحديث بضع وسبعون خصلة. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق القلب واللسان، وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال، كما وقع هنا أفضلها لا إله إلا الله، وآخرها إماطة الأذى عن الطريق.
إذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإيمان على الأعمال، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ولا إله إلا الله عمل، أليس كذلك؟ قلنا العمل يشمل القول والفعل، العمل يشمل القول والفعل، فالقول عمل ويناقضه الفعل، أو قصيره الفعل والعمل يشملهما. فإذا هنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على الأعمال، فأعلاها وأدناها، وهذا يؤكد مذهب أهل السنة من أن الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. نسمع.
قال: وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات، وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه، وأنها خلق أهل التصديق، فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم. وبقي بين هذين الطرفين أعداء لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه، وقد فعل ذلك بعض من تقدم. وفي الحكم بأن ذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة، ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها.
بعض من تقدم المراد من؟ الحليمي والبيهقي. الحليمي والبيهقي، نعم.
قال: ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان، إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة، والإيمان بأنها هذا العدد واجب في الجملة. هذا كلام القاضي رحمه الله. وقال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء: تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات، فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا. فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين. فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين. فضمنت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد، فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان 79 شعبة لا يزيد عليها ولا تنقص. فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنن. وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في الكتاب وصف الإيمان وشعبه. وذكر أن رواية من روى 69 شعبة أيضا صحيحة، فإن العرب قد تذكر للشيء عددا ولا تريد نفي ما سواه. وله نظائر أوردها في كتابه، منها في أحاديث الإيمان والإسلام، والله تعالى أعلم.
مر بنا حديث الإسلام من أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في حديث وفد عبد القيس وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، زادها على أركان الإسلام الخمسة المذكورة في حديث عمر، فهذا وارد في عدة أحاديث، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: 7 ظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم زاد صلى الله عليه وسلم عدة خصال فيها إضلال من فعلها في ظل الله، كما ثبت في صحيح مسلم مثلا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي اليسر: من أنظر معسرا، أي أمهل معسرا، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من أظل رأس غاز أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا العدد زائد عن 7 المذكورين، فإذا لما يكثر عدد فالشرع لا يريد الحاصر، فإن زاد فنعلم الزيادة من النصوص الأخرى. فمنطوق النصوص أقوى من مفهوم العدد، ومفهوم العدد عند الأصوليين ضعيف، وبعضهم لا يعتبره حجة لبتة. فإن أضيفت بعض الخصال بالعد والتتبع وجاءت قرائن وأدلة وبراهين على أنها من الإيمان، فهذا لا ينافي المذكور هنا، ولا سيما أن 70 تذكر عند العرب للتكثير. وكتاب والنقل الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى هو من صحيح ابن حبان، والكتاب الذي أشار إليه ابن حبان كتاب مفقود، ويا ليته كان موجودا. أي نعم، فكتاب الإيمان بقى عندنا خصال الإيمان التي أرادها ابن حبان في عداد الطي والحرنان. أما سائر المصنفين ممن اعتنى بهذه الخصال، فالخصال التي عدوها موجودة ككتاب الحليمي وكتاب البيهقي. وحاول الحافظ ابن حجر أن يحصر هذه الخصال وأن يقسمها، وذلك في فتح الباري، وأجمل الكلام عليها. وحتى لا تفوتنا هذه الفائدة. وددت أن أسمعكم كلام الحافظ في حصر هذه الخصال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، ولكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده، بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب. وأعمال اللسان تشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال البدن تشتمل على 38 خصلة، منها ما يخص بالأعيان، وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك، والطواف والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع، وهي ست خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، وإنفاق المال في حله، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطف، وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. فإذا هذه الخصال موجودة في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 52-53 في شرح حديث رقم 9 من صحيح الإمام البخاري من فتح الباري. هذه الخصال المذكورة، ولعل جلها هو المراد بكلام ابن حبان، والله تعالى أعلم. ويمكن عرض هذه الخصال على ما ذكره الحليمي وما ذكره البيهقي، وستكون الموافقة كثيرة جدا بين المذكور هنا وبين ما عند الحليمي والبيهقي، والله أعلم. نسمع.
قال النووي رحمه الله: قوله: والحياء شعبة من الإيمان. وفي الرواية الأخرى: الحياء من الإيمان. وفي الأخرى: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الأخرى: الحياء خير كله، أو قال: كله خير. الحياء ممدود وهو الاستحياء.
أما المقصور فهو المطر. الحياء المقصور فهو المطر، والممدود هو الاستحياء. نعم.
قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع الغيب. قال: بمواقع العيب. قال: فالحياء من قوة الحس ونطقه وقرة الحياة. وروينا في رسالة الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري عن السيد الجليل أبي القاسم الجنيدي رضي الله عنه قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء.
أما رسالة القشيري فهي رسالة مطبوعة، وقد قال فيها بعض فضلاء عصرنا: هي أول الشر وآخر الخير. رسالة القشيري آخر الخير وأول الشر، ففيها في بعض المواطن نفس فيه خروج عن ظواهر النصوص في الشريعة، ولا تحتمل إلا بنوع تكلف. والإمام النووي رحمه الله تعالى ينقل منها كثيرا، فقال فنقل القشيري عن الجنيد أن الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة فيها انقباض نفس يتولد منها الحياء. فالحياء قد يتولد من التقلب في نعم الله عز وجل، فيستحي العاقل أن يستعين بهذه النعم على معصيته سبحانه وتعالى. ولذا قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، خف من الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك، واستحي من الله على قدر قربه منك. فالحياء فيه نوع مراقبة من قبل العبد للرب عز وجل، أن يستشعر العبد أن له ربا يراقبه. ولذا الحياء لا يأتي إلا بخير، لأن فيه نصيبا من الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود في الحديث الحسن قال: قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فإذا الحياء فيه حفظ لما يحويه الرأس ولما يوضع في البطن، بمعنى أن يكون الإنسان وقافا، فلا يدخل في عقله شبهة، ولا يدخل في جوفه شهوة هي مخالفة للشريعة. فالاستحياء من أسباب حصوله كما قلنا أن تستشعر بالنعم، بنعم الله عليك، وأن تستشعر بقصورك، فيتولد من ذلك انقباض نفس تشعر فيه النفس التي فيها نوع كمال بالحياء. فالحياء خلق لنفس جيدة، لنفس فيها همة وفيها رفعة، هذا هو الحياء. والإنسان يتحصل على الحياء ولا سيما إذا هم بقبيح، فليتصور أجل من في نفسه كأنه يراه. فالإنسان يستحيي ممن يكبر في نفسه، الإنسان يستحيي ممن يكبر في نفسه، ولذا يستحيي الإنسان من العالم أكثر من استحيائه من الجاهل، ويستحيي من الكبير أكثر من استحيائه من الصغير، ويستحيي من الرجل أكثر من استحيائه من المرأة، ويستحيي من العدد الكبير أكثر من استحيائه من العدد القليل. والحياة كما قلنا خلق محصور بجانب الله، فالحيوان لا يوجد عنده الحياة. والإنسان يستحيي من ثلاثة: يستحيي من البشر، ويستحيي من نفسه، ويستحيي من ربه عز وجل. فمن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه عنده أخص من غيره. من استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه عنده أخص من غيره. ولذا قرر الإمام النووي كما سيأتي معنا حرمة أن يتعرى الرجل وحده من غير سبب، لأن المؤمن حي، فلا يجوز الرجل يتعرى من غير سبب،
وبغير حاجة، لأن هذا يمكن أنك سرية وأنك لا تستشعر مراقبة الله وأنك تجردت من العفة وتجردت من الحياة. ومن استحيا من الناس واستحيا من الله واستحيا من نفسه ولم يستحي من الله فذلك لأنه لا يعرف الله عز وجل. فإن الإنسان لا يستحي إلا من يعبده ويعلم أنه يراه ويسمع نجواه. ولذا فمن لم يعرف الله عز وجل ولم يستشعر مراقبة الله له فإنه لا ينشف عن المعاصي. وإذا قلنا الحياء والفسق لا يجتمعان، وأنت إن قلت يا عبد الله أن تستثمر خيرا ويكتب في صحيفتك إلى يوم القيامة فابحث عن رجل حي شارد عن الله مقصر في أوامر الله وذكره وتعاهده، فإنه قطعا لن يكون هذا الإنسان الحي إلا على خير، وإنه بإذن الله لن تكون عاقبة تذكيرك إياه إلا الخير. ولذا قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، تنبيها على أن العبد إذا علم أن الله يرى استحيا من ارتكاب الذنب. والحياء إن كان من محرم فهو واجب، وإن كان من مكروه فهو مسنون، وإن كان من مباح فهذا هو الحياء الغريزي الذي لا يأتي إلا بخير والذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يطبع الإنسان نفسه على الحياء فيكتسبه اكتسابا بحيث لا ينفك عنه فيصبح غريزيا بالمجاهدة. ومن الخطأ الشائع عند الناس أن يقولون أريد أن أسأل ولا حياء في الدين، هذا خطأ. الحياء كله في الدين، وإن اضطر الإنسان أن يتكلم فإنه بكلام قد تعافه النفس وتبتعد عنه فهذا من حيائه مخافة أن يتضح يوم القيامة بين يدي مولاه. فاجتمعت صورتان، فخوفا من العاقبة الكبرى والفضيحة الكبرى بين يدي الله عز وجل فعلى الأدنى، فما جعله ينطق بالذي نطق ويسأل عن الذي سأل إلا من شدة حيائه. فهذا الكلام ليس فيه ما يناقض الحياء. ولذا أخرج الإمام البخاري عن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها نعم إذا رأت الماء. إذن الإنسان مضطر أن يتكلم بكلام فلا يقول لا حياء في الدين، وإنما يقول إن الله لا يستحيي من الحق. وقد ثبت في سنن البيهقي من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهن. وثبت في فوائد السموين عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأت النساء في حفوفهن. إذا مضطر الإنسان أن يتكلم تقول أنا أقول إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. وثبت في صحيح البخاري عن أنس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فسمعته ابنته، ابنة أنس سمعت هذه المرأة، فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حيائها، تريد أن تكون أمها أمة المؤمنين، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك حاجة فيا؟ فقالت ابنته وتسمى أميمة، قالت ما أقل حياءها، ما أقل حياء هذه المرأة. فسمعها صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم هي خير منك. عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما جعلها ليست حية، وإنما من حيائها أن تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الخجل مذموم، والإنسان يعرض حياءه على الشرع، فما خالف الشرع ينبذه. لو أن رجلا اعتمر أو حج وطلب من زوجته ألا تكشف وجهها غيرة وحياء، هذه الغيرة هذا الحياء ليس بمحمود، لأن هذا الأمر خالف الشرع. فينبغي أن يطوع الحياء الغريزي إلى الحياء الشرعي، وأن يكون الحياء الشرعي هو القاضي وهو الحكم، وأن لا نترك الأنفس على غرائزها، ولا سيما في هذه الأزمان التي اختلطت فيه القيم والمفاهيم. نسمع.
قال رحمه الله: وقال القاضي رياض وغيره من الصغار: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريبا، لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة، ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان بهذا، ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي.
نعم، ثبت الحديث الصحيح عند الترمذي والحاكم عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. وثبت عن ابن عمر عند الحاكم والبيهقي في الشعب وأبي نعيم في الحلية من حديث ابن عمر: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فالإيمان والحياء مقترنان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فالحياء من الإيمان لأنه قابل للكسب، لأنه ناشئ عن عفة تدعو إليها الشريعة وعدم تهور وتعقل ومراقبة العبد الرب، هذه الأشياء تولد الحياء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء. نعم.
قال: وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتي إلا بخير، فقد يشكل على بعض الناس من حيث أن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله، فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الخصوص وغير ذلك مما هو معروف في العادة. وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة منهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة، وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق الحق ونحو هذا. ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد رضي الله عنه، والله أعلم.
قلنا إن الخجل في حق الرجال مذموم بالاتفاق، ووقع خلاف في استحسانه وعدمه في حق الصبيان والنساء، ففرقنا بين الحياء بأنه انقباض النفس عن القبائح، وأن الخجل تردد وحيرة تقع في النفس، فلا يأمر الإنسان الوجيد بالمعروف ولا يطالب بحقه ليس هذا انقباض عن فعل القبائح، هذا وإن سمي حياء فيسمى حياء بالعرف، وإنما هو في حقيقة أمره خجل. والخجل في حق الرجال مذموم، ولا سيما إن بنى عليه محظور شرعي أو تفويت مقصود معتبر في الدنيا. ولذا الاستشكال يزول بمعرفة الحد والفارق بين الخجل والحياء، والله تعالى أعلم. نسمع الحديث. الذي يليه.
نعم نسمع تفضل.
قال قوله صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أي تنشيته وإبعاده، والمراد بالأذى كل ما يؤذي من خجل أو مدر أو شوك أو غيره.
نسمع حديث 53.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعب أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يعب أخاه.
مر برجل أي اجتازه، واستفاد من هذا أن المرور يتعدى به بحرف الباء وليس، وجوز بعض أهل اللغة أنه يتعدى بحرف العلا بعلا، فالأقوى أن تقول أمر بك ولا تقول أمر عليك، الأقوى أن تقول لأخيك أمر بك غدا إن شاء الله ولا تقول أمر عليك، مع أن بعض أهل اللغة جوز تعدي المرور بحرفين على وبالباء، ولكن الاستخدام النبوي في هذا الحديث أن المرور تعدى بحرف الباء وليس بحرف يعني ليس بعلاء، والله تعالى أعلم. نسمع الشرح.
قال النووي رحمه الله قوله يعب أخاه في الحياء أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
لم نعرف اسم الرجلين الواعظ وأخيه المذكورين في الحديث، بالتخريج وتتبع الطرق والنظر في كتب الحديث لم أقف للآن على تصريح باسم هذا الواعظ وذاك الأخ، ولعل الله عز وجل فيما بعد أو بعض الإخوة إن مر بهم بيان أسماء هؤلاء فهذا أمر حسن. وقد وقفت بعد بحث على تنصيص الحافظ ابن حجر في الفتح أنه لم يظفر بأسماء هؤلاء أيضا، والحافظ رحمه الله تعالى أطال الباع والنفس في محاولة الوقوف على المبهمين. أما الأمر الآخر فقد جاء في هذا الحديث يعظ أخاه في الحياء، وهذا الحديث كما هو معلوم جاء من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، ففيه رجلا يعظ أخاه في الحياء، وأخرجه البخاري في الصحيح برقم 6118 عن عبد العزيز ابن ابي سلمة عن ابن شهاب الزهري به وفيه يعاتب اخاه في الحياء، اخرجه البخاري عن عبد العزيز ابن ابي سلمة عن ابن شهاب اي الزهري عن سالم عن ابيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب اخاه في الحياء يقول انك لتستحيي حتى كأنه يقول قد أبر بك، هذه رواية البخاري، إنك تستحي إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أبر بك. والظاهر أن هذا الخلاف باتحاد المخرج من الرواة، لأن الحادثة واحدة والمخرج واحد، وممكن أن يحمل أنه حصل عتاب ووعظ، فقد يعتب الإنسان يعاتب أخاه وهو يعاتبه يعظه، فإن صححنا الروايتين ولم نرجح بينهما والتصحيح وارد وهي رواية صحيحة.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك.
ننتبه إلى هذه الرواية ونسأل ماذا حدث عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحياء لا يأتي إلا بخير. ماذا قال بشير بن كعب؟ قال إنه مكتوب بالحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. منه وقارا فيتواقر الإنسان في نفسه ويوقر غيره، وفيه سكينة فينقطع عن كثرة أفعال يفعلها قليل المروءة. فالحياء فيه وقار وسكينة، وقار للنفس وتوقير للغير، وسكينة وانقطاع عن أعمال قد لا تفيد وقد يتساهل ويتوسع فيها السفلة والناس الذين انعدمت فيهم المروءة. هل في كلام عمران في كلام بشير بن كعب ما يستدعي غضب عمران بن حصين؟ نعود، ماذا قال بشير بن كعب؟ إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. هل وجود الوقار والسكينة في الحياة ينافي قول رفع عمران بن حصين للنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير؟ هل ينافي؟ إذا لماذا غضب عمران؟ ما دام لا ينافي، لماذا غضب عمران؟ نعم، لأنه قارن بالمعارضة. يعني هو ما همه أن هذا الكلام في الحكمة اللي يوافق حديث النبي أو يخالف. كيف أنا أقول لك قال الله وأنت تقول لي قال في الحكمة؟ إذا غضب عمران إما احتمال الأول وهو القوي جدا، غضبه لأنه وضع كلام غير النبي في مقام كلام النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، أو لأنه قال إن منه فهذا الرجل يقول منه، لكن يقول الحياة لا يأتي إلا بخير. عمران يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياة لا يأتي إلا بخير، وهذا ماذا يقول؟ يقول إن منه. ولذا الرواية الثانية توضح سبب غضب عمران، فلنسمع الرواية التي تليها.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حمار بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة تحدث قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله، ومنه بعض
هنا ومنه بعض، هذا يؤكد لك التوجيه، سكينة وقار وبعض، وهذا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب عمران. ونسمع سبب أيضا السبب الثاني ونصف عليه هذه الرواية. نسمع.
فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله، ومنه بعض. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟
إذن أيضا غضب بسبب معارضة. أنا أقول قال صلى الله عليه وسلم أن تقول في الحكمة، فالغضب لسببين، والرواية الأولى مبهمة ولا يظهر فيها أذان السببات. نسمع.
قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به.
هذا بشير بن كعب تابعي جليل، كان يأخذ عن كل من لقي، ولذا لما رفع أمام عبد الله بن عباس بعض الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبأ به عبد الله بن عباس، مع أن ابن عباس كان يتتبع ويتقصد أن يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج مسلم في المقدمة قال: حدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني، حدثنا أبو عامر يعني العقدي، حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول، بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. فقال ابن عباس: ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. فأنت يا بشير تتوسع وتأخذ من الحكمة ومن غير الحكمة عند الإسرائيل ومن هنا وهناك. ولذا كلامك بعد أن ما حصل وتوسع الناس الرواية لا أعبأ به ولا أصل له ذالة. فهذه الرواية في مقدمة صحيح مسلم تبين لنا أن بشيرة كان يتوسع في الأخذ عن كل من لقيه، ويؤكد ذلك قوله في الحكمة. الله أعلم. نعود الآن إلى الإسناد الأول. هذا الإسناد فيه حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا الثوار. قتادة مدلس، وصرح مسلم بالتحديد. قتادة ماذا قال؟ سمعت أبا الثوار يحدث. وفي رواية البخاري عن شعبة عن قتادة عن أبا الثوار من غير سمعته. وإن رأيتم رواية شعبة عن قتادة فلا تلتفتوا إلى تدليس قتادة. فشعبة كان يقول: لقد كفيتكم تدليس قتادة، فلم أروي عنه إلا ما سمعه. يعني في شعبة عن قتادة لا تعل ولا تتكلم عن قتادة، قال عن أو قال سمعت، لا تلتفت لذلك، لأن شعبة لا يحدث عن قتادة إلا ما سمع. فقد كفانا رحمه الله تدليس أربعة من بينهم قتادة. نسمع الآن لكلام الشارح.
قال النووي رحمه الله: قول مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا الثوار يحدث أنه سمع عمران بن الحصين. وقال مسلم في الطريق الثاني: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة تحدث قال: كنا عند عمران بن الحصين في رهب فحدثنا إلى آخره. هذان الإسنادان كلهم بصريون، وهذا من النفائس: اجتماع الإسنادين في الكتاب متلاصقين جميعهم بصريون. وشعبة وإن كان واسطيا فهو بصري أيضا، فكان واسطيا بصريا، فإنه انتقل من واسطة إلى البصرة واستوطنها.
والراوي يسلك في عداد جل من روى عنه من التلاميذ. الراوي محدد بلدته باعتبار جل من روى عنه من التلاميذ، وجل من روى عن شعبة بصريون، فلا يلتفت في الراوي في كتب الطبقات إلى مولده ولا إلى رحلته، وإنما إلى جل من روى عنه من التلاميذ، ولا بالنسبة إلى مواطن شيوخه. والله أعلم. نسمع.
قال: وأما أبو الثوار فهو بفتح السين المهملة وتشديد الواو وآخره راء، واسمه حسان بن حريث العدوي.
وأما أبو حسان بن حريث العدوي فهذا الذي رجحه، أو هذا الذي اقتصر عليه النووي رحمه الله، وقال حافظ في الفتح: واسمه حريث بن حسان العدوي على الصحيح بالقلب، وقال حسان بن حريث. ورجح ابن حجر بأنه حريث بن حسان بالقلب، وقيل في اسمه حريث بالفاء بدل الشاء، وقيل في اسمه حجير بن الربيع العدوي. وقد وقع التصريح بهذا الاسم في الإسناد الأخير في صحيح مسلم في هذا الباب. السند الأخير الذي ختم مسلم هذا الباب فيه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر وهو ابن شميل، حدثنا أبو نعامة العدوي قال: سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول: عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. حماد بن زيد ذكر الحديث أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران. والأستاذ الذي قبله محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار. فأبا السوار هنا الذي قد كني صرح به هناك أبو نعامة فسماه حجير ابن الربيع العدوي. فترجيح أن يكون حجير ابن الربيع العدوي أقوى من التصريح بأنه حسان ابن حريث. مسلم صرح بأنه حجير. فالنووي رجع إلى كتب الرجال ورأى أقوال. والمزي في تهذيب الكمال قدم الذي اختاره النووي فقال اختلفوا فيه على أقوال، قيل حسان بن حريث وقيل حريث بن حسان وقيل حريث وقيل حجير. ووقع التصريح بأنه حجير في صحيح مسلم فهو أقوى والله أعلم. نسمع. وأما أبو قتادة
قال وأما أبو قتادة هذا فاسمه تميم بن نضير بضم النون وفتح الذال المعجمة العدوي، ويقال تميم بن الزبير، ويقال ابن يزيد بالزاي. ذكره الحاكم أبو أحمد
في كتابه الكنى. نعم.
قال وأما الرهب فهو ما دون العشرة من الرجال خاصة لا يكون فيهم امرأة وليس له واحد من اللفظ، والجمع أرهق وأرهاق وأراهق وأراهيق. قال قوله فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى ومنه بعض، فرغب عمران حتى احمرتا عيناه وقال أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، إلى قوله فما زلنا نقول إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. أما أبو شير فبضم الباء وفتح الشين، وقد تقدم بيانه وبيان أمثاله في آخر الفصول، وقد تقدم هو أيضا في أول المقدمة. وأما نجيد فبضم النون وفتح الجيم وآخره دال مهملة، وأبو نجيد هو عمران بن الحصين كني بابنه نجيد. وأما الضاد فبفتح الضاد وضمها لغتان مشهورتان
وهما قراءتان صحيحتان في سورة لقمان. نعم.
وقوله حتى احمرتا عيناه كذا هو في الأصول وهو صحيح جار على لغة أكلون البراغيث، ومثله وأسر النجوى الذين ظلموا على أحد المذاهب فيها، ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة وأشباهه كثيرة معروفة.
الصحيح أن يقال على الأصل في اللغة حتى احمرت عيناه، حتى احمرتا عيناه يصبح كان له فاعلان. فلذا قيل هذه على لغة أكلوني البراغيث، وهي لغة ضعيفة عند العرب. وأبو داود في السنن وقعت على الجادة حتى احمرت عيناه، حتى احمرت عيناه. والحديث يروى كما قلنا تفر فيه الرواه، فنرفع على الجادة أولى والله أعلم.
قال ورويناه في سنن أبي داود.
خذ الفرق بين ورويناه والفرق بين ورويناه. ورويناه ورويناه وفصلنا في الفرق بينهما، ولعلكم تذكرون الفرق فنمشي لعلنا ننهي إن شاء الله الباب. تفضل.
قال واحمرت عيناه من غير ألف وهذا ظاهر. وأن إنكار عمران رضي الله عنه فلكونه قال منه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كله، ومعنى تعارض تأتي بكلام في مقابلته وتعترض بما يخالفه. وقولهم إنه منا لا بأس به معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة والله أعلم. قول مسلم رحمه الله أنبأنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا النضر حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن الحصين. هذا الإسناد أيضا كله بصريون إلا إسحاق فإنه مروزي. فأما النضر فهو ابن سميل الإمام الجليل، وأما أبو نعامة فبفتح النون، واسمه عمرو بن عيسى بن سويد، وهو من الثقات الذين اختلطوا قبل موتهم، وقد قدمنا في الفصول وبعدها أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين فهو محمول على أنه علم أنه أخذ عنهم قبل الاختلاط. وأما حجير فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وآخره راء، والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة.
نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث. وأبو نعامة اختلط ولا يلزم كما قررنا في أكثر من مرة أن تكون الرواية في الصحيحين قبل الاختلاط على ما توسع الإمام النووي وبرهننا، ولا سيما في كلامنا المفصل عن سعيد بن أبي عروبة أنه وقعت له رواية في صحيح مسلم بعد اختلاطه، ولكن أصحاب الصحيحين ينتقون فلا يذكرون الخطأ، وإن وجد فمسلم يؤخره ولا يجعله ولا يذكر لفظه على ما فصلناه في منهجه في ذلك. فاشكلام الشارح رحمه الله تعالى في حمده على أن من اختلط فأصحاب الصحيحين لم يخرج لهم إلا قبل الاختلاط فيه تجوز، وهذا ظاهر بين، والله تعالى أعلم. نسمع الأذان. أن الرجاء يبقى معه في الجنة. قلت إن المحبة تسترق عن خوف الرجاء بأن المحبة تبقى في الجنة، أما الخوف والرجاء كلاهما يزول بدخول الجنة. فقد فهم الأخ خطأ ولذا سأل ما سأل واستشكل ما استشكل. يسأل الأخ يقول: ذكرتم حضرة الشيخ في درسكم الماضي أن الرضا بالله ربا واجب، ثم قلتم أن الصبر على الأقدار واجب والرضا مستحب، نرجو إيضاح ذلك. رضا العقل والقناعة التامة عند المسلم لأن الله هو الرب وأن الإسلام هو الدين وأن محمد هو النبي هو حد، هذا هو حد الإسلام من الكفر، ليس فقط واجب، هذا هو حد الإسلام من الكفر. أما الحصول الصبر على قدر الله مع عدم الرضا النفس وانشراحها والطمأنينة الزائدة فيها فهذا حد لا يقدر عليه إلا الولي، فهذا الحد مستحب. أما الواجب على قدر الله واجب، أما الصبر على قدر الله واجب. وأما عكس الرضا وهو السخط حرام. أما رضا النفس وانشراحها وقبولها لما فيه مرارة على النفس فهذا لا يقدر عليه كل واحد. هذه مرتبة تكون للصالحين من عباد الله عز وجل، فلا تعارض في هذه الأشياء. حكم زيارة النساء للقبور مع التفصيل، التفصيل يصعب، ورخص المالكية لها بالزيارة بالقيود المعتبرة في الشريعة، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. الشيعة تستندوا بشكل كبير على كتاب ناجي البلاغة وتنسبوا الإمام علي، ثم رأيكم ذا فضلكم. ذكر الإمام الذهبي في كتابه الميزان في ترجمة الشريف الرضي قال: وقد من نسب نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب، والصواب أنه من تأليف الشريف الرضي وليس من تأليف علي، ولم يعرف عن في ذاك العصر التأليف. حتى كتاب تفسير الرؤى لابن سيرين مكتوب عن ابن سيرين، فابن سيرين تابع جليل كبير، ما وكان يأبى أن يكتب الحديث وأن يكتب عنه الحديث، وكان فيه ورع وديانة وتعبد، فهذا الكتاب أيضا مكتوب عليه. ما حكم لواط الشرع مع أن العقوبة مختلف فيها وإن كانت من الكبائر بالإجماع؟ أقوى الأقوال في الكبائر قولان: إما أنه يلحق بالزنا فالجلد في حق غير المتزوج والرجم، وذلك لعموم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، وفي آخره: فالفرج يصدق ذلك ويكذبه. فعمم صلى الله عليه وسلم الفرج ولم يذكر كيفية الوصف، هذا قول. والقول الآخر قول جل الثلاث وثبت عن ابن عباس وغيره أنه يرمى من أعلى بناء في القرية كما فعل جبريل مع قوم لوط. ذكرتم حفظكم الله وثقوا لسان أن الضعف وارد في سورة لقمان وهو في الروم، وهذا صحيح هو في الروم،
تعليم النساء للرجال هل هو جائز إذا كان في نظر الوجه خصوصا في الجامعات؟ يجوز للمرأة أن تعلم الرجل ولا سيما إن كان في حجاب. وللإمام بن عساكر أكثر من 300 شيخة، ولأحمد بن حنبل 4 شيخات، والصحابة روعة أمهات المؤمنين ولا سيما عن عائشة، والصحيح مسلم عنده، صحيح البخاري عند المتأخرين، دارت روايته جميعا على امرأة تسمى كريمة. فكل من روى صحيح البخاري من ابن حجر والذهبي والمتأخرين رووه عن طريق كريمة، وهذا أمر معروف. فيجوز للرجل أن يأخذ العلم الشرعي عن المرأة، ويجوز له أن يستفتيها إن كانت أعلم منه كما فعلت الصحابة. وفي القرن الماضي فقط كانت في ليبيا امرأة تسمى وقاية، وكانت فقيها، وكان لما يستشكل على العلماء شيئا يقولون نذهب إلى وقاية فإن عصابتها خير من عمائمنا. من أمهل معسرا، لو أنك تعمل في محل ما واستولى كل شؤونه، أمن حقك أن تمهل معسرا مع العلم أن المحل في أشد الحاجة لأي مبلغ من المال، مع العلم أن كل معسور، كل المعسورين عاهدوا ولم يوفوا؟ الوفاء أمر والعسر أمر. المطلوب من صاحب الدين أن يتمهل، وهذا واجب عليه. فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أما المماطلة فحرام. وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، لي الواجد ظلم. فالمطل حرام، فلك أن تطالب حقك من الغني المليء، أما من الإنسان الذي يماطل وهو ومعه المال فهذا أمر آخر. رجل يعمل في تجارة ملابس نسائية فهذا يلحقه إثم. المطلوب الأصل في العمل الحل، ومتى قامت القرائن على أن هذا البيع بعينه لهذه المرأة بعينها ينبني عليه الحرام فلا يجوز له البيع. وأما إن باع رجلا أو إن باع امرأة في غيرها الستر فهذا حلال. الأصل أن تصحب الحل حتى تقوم القرائن القوية على أن هذا الأمر بعينه لهذه المرأة بعينها لم يستخدم إلا في المعصية. فالأصل فيه الحل حتى تقوم القرائن على خلاف ذلك. السجود على التقية جائز، نعم جائز، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس قال: كنا نتقي حر الشمس فنسجد على ثيابنا. ولا فرق بين التقية والعمامة. وبحث هذه المسألة بحثا جيدا الإمام الشوكاني في النيل. قال الرجل لزوجته: لو عرفت أنك ستفعلين كذا في يوم من الأيام لتبقين على ذمتي. لو أنك تفعلين لن تبقين. فرق بين أن يقول الرجل: لو فعلت سأطلقك، ولو فعلت أنت طالق. فلو قال لو فعلت سأطلقك فله أن يعدل عن الطلاق، ولكن لو قال لو فعلت أنت طالق وجزم بالطلاق سيقع الطلاق. أما نوى التهديد والتخويف وهذا هو غالب الأحوال في المسألة فحينئذ لا يقع الطلاق. شيخ الإسلام ابن تيمية يشرع للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بما لم يفصل على قدر الوجه. يعني يجوز للمرأة أن تسدل الغطاء، غطاء الوجه وهي محرمة، ولا حرج في ذلك. لكن الحرج أن تجد في نفسك حرج من أن تكشف وجهك، من أن تكشف زوجتك وجهها وهي محرمة. أن ترى حرجا فيها في حرج. أما إن رأيت رجلا ينظر إليها ومر بها فأسدلت من غير أن تشد خمارها على رأسها فلا حرج في ذلك، وهذه من غيرة المحمودة. أما الحرج أن تقول: لماذا زوجتك تكشف؟ تكشف وأنت في نفسك مقهور، يعني لا تجد راحة. لا، الأصل أن تجد راحة، الأصل أن تجد راحة، ولكن لما ترى الرجال فتغطي وتفعل كما كانت تفعل عائشة أم المؤمنين: كنا لما نرى الرجال الرعاء نسدل وجوهنا. فالمسألة جاءت مثالا ولم تأتي استيعابا لفقه الجزئية، هذه الجزئية. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. وباقي الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله في درسنا القادم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.